يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مرحبا بالشيخ عبد الله.
مرحبا بكم وبالمستمعين.
الشيخ عبد الله من العراق من محافظة صلاح الدين ناحية الصبينية، وردتنا هذه الرسالة من مسعود خلف الحنابي أو الحنابي، يقول فيها: شاب وفتاة يحب بعضهما البعض حبا لا يستطيع الافتراق عن الآخر، يقول إلى آخره، يقول: كلم الشاب أهله من أجل زواجه من حبيبته، فذهب الأهل إلى أهل الفتاة من أجل خطبة الفتاة لولدهما، لكن أهل الفتاة رفضوا تزويج ابنتهم إلى هذا الشاب لأن ابن عمها يريدها زوجة له، وقد تمت موافقة والد خطيبته أو بالأحرى بنت عمه من غير أخذ من علم ابنته، وهكذا رجع أهل الشاب خائبين الأمل. وعندما علمت الفتاة بأن أباها قد رفض زواجها من حبيبها وأنه سيزوجها إلى ابن عمها الذي لا تحبه أو تكرهه، ذهبت إلى حبيبها وتزوج الاثنان من دون علم أهلهما، حتى من دون كتابة الكتاب أي على سنة الله ورسوله، وهرب الاثنان إلى خارج بلدهما في زواج زائف إلى آخره. الملاحظة أو يقول: بالرغم أن هذه المقدمة أو هو السؤال هذه المقدمة، أما السؤال فهو: ما هو رد ديننا على هذا الزواج؟ هل هو حرام أو حلال؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: أولا، ينبغي على أولياء أمور الفتيات أنه إذا جاءهم شخص راغب للفتاة والفتاة راغبة له، ألا يردوه إلا إذا كان هناك مانع شرعي. ولهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ثانيا، أن ولي هذه المرأة قد أساء من حيث لا يشعر أو من كونه قاصدا، فقد منعها عمن ترغبه ويرغبها وألزمها في من لا ترغبه. ومن المعلوم أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أمر أن تستأذن البكر والثيب، وبين أن من الأدلة على موافقة البكر أن تسكت، فقال: إذنها صماتها. وهذه البنت على حسب السؤال منعت منعا صريحا من زواجها على ابن عمها، وبينت لهم أنها راغبة هذا الشخص. ثالثا، إقدام البنت والشاب على هذا الأمر محرم، وكل منهما عليه نصيبه من الإثم. رابعا، أن الزواج على حسب التسمية المذكورة في السؤال ليس زواجا شرعيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وهذا نكاح خال من الولي ومن الشاهدين الشرعيين، مع وجود الولي. فالحاصل أن هذا العمل لا يجوز، وبالله التوفيق.
وردتنا رسالة من جمهورية مصر العربية، بعث بها المرسل أو المرسلة عين ميم نون، يقول السائل: ما حكم الدين في إمامة رجل مصاب بمرض انفلات الريح للصلاة؟ وهل هذا الأمر جائز سواء بسواء كالمعافى أو هو مفضول أو به شبهة؟ وهل الأولى تركه؟
الجواب: هذا الرجل إذا كان الانفلات الذي معه لا يستطيع منعه فهذا أمر خارج عن إرادته، ومن القواعد المقررة في الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة متقررة من أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة. ومن الأدلة على ذلك قوله جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ثانيا أن هذا الشخص لا يكون إماما إلا إذا لم يوجد من يصلح للإمامة غيره، فإذا وجد من يصلح للإمامة ولا يوجد فيه هذا المعنى الموجود في هذا الشخص فحينئذ يقدم في الإمامة، وبالله التوفيق.
الرسالة فيها سؤال آخر، يقول مرسلها: هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تظهر أو تظهر بوجهها وكفيها فقط على كل من والد الزوج وأخيه وعمه وخاله فقط من الأقارب؟
الجواب: يجوز لها أن تظهر وجهها ويديها بالنسبة لوالد زوجها أو جده أو ابنه، وأما عم زوجها أو خاله أو أبناء عمه أو أبناء أخواله أو أبناء خال أو غير ذلك فإنه لا يجوز لها، لأنهم أجانب منها، وبالله التوفيق.
هذه الرسالة وردتنا من مستمع يقول فيها في أعتقد عن إرث وما إرث، فهل نعرضها هنا أو نتركها ونطلب منه أن يراجع محكمة من المحاكم؟
إذا كان إنه بيسأل عن إرث،
نعم،
ويريد فتوى شرعية موقعة، بإمكانه إنه يرسل الدار الإفتاء ويأتيه، يرسل للشيخ عبد العزيز بن باز ويأتيه الجواب في البريد على حسب عنوانه.
نعم.
وإذا كانت مسألته فيها شيء من النزاع فبإمكانه أنه يرجع إلى محكمة بلده.
نعم. إذن هذه رسالة وردتنا من أحد السادة المستمعين، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سند ضاوي العتيبي مرسل هذه الرسالة، يقول: إنني أرى في بعض الأحاديث يقال فيها: من أدى الصلاة ثم قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة غفرت خطاياه، والحديث الآخر يقول: من أدى الصلاة ثم قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة غفرت خطاياه. فأرجو من فضلتكم عن الأحسن أي منهن، ولكم الشكر.
الجواب: من الأمور التي جاءت في الشريعة أن تأتي صفات متعددة توسعة للناس في مجال التشريع، ومن ذلك هذه المسألة. فإذا سبح الشخص بعد انتهائه من الاستغفار والذكر بعد الصلاة، إذا سبح 33 وحمد الله 33 وكبره 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، أو قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، فالأول مشروع والثاني مشروع، فأيهما فعله فإنه يكون قد أتى بأمر مشروع، وبالله التوفيق.
بقي للمستمع سؤال آخر، لكن نظرا لضيق الوقت نرجئه لحلقة أخرى، لأنه يطلب الحديث عن صلاة الاستخارة ويطلبها بالتفصيل، وماذا يقال فيها من أدعية إلى آخره، فنعد المستمع أن السؤال سيعرض في حلقة قادمة. من محمود عبيد الله أو عبد الله من مديرية الجزيرة بجمهورية السودان وردتنا هذه الرسالة، يقول أنه وجد حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناه أن من لم يقرأ في صلاته الفاتحة فإن صلاته خداج خداج. يقول: هذا شيء طبيعي، فكلنا يقرأ الفاتحة في الصلاة بمفرده ومع الجماعة إذا كانت الصلاة سرية، لكن إذا كانت القراءة الفاتحة مطلوبة على هاتين، هل هي مقصورة على هاتين فقط، أم أنه يجب أن يقرأ المأموم الفاتحة بعد الإمام في الصلوات الجهرية إذا لم يسكت الإمام ليتيح له الفرصة لكي يقرأ وبادر الإمام بالفور في القراءة؟ يرجو أن توضحوا المسألة في ذلك وتكون على سبيل الاختصار أيضا.
الجواب: قراءة الفاتحة للمنفرد ليست محلا للكلام، وقراءة الفاتحة للإمام ليست محلا للكلام، وإنما الكلام في قراءة الفاتحة على المأموم. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، واختلافهم مبني على اختلاف فهمهم لما ورد من الأدلة في ذلك. فمنهم من يرى أن المأموم يقرأها مطلقا في الجهرية والسرية، ومنهم من يرى أنه يقرأها في السرية دون الجهرية، ومنهم من يرى أن الإمام يتحملها عنه سواء كان في السرية أو في الجهرية، ولكن الذي تجتمع فيه الأدلة هو أنه يقرأها في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية لعموم الأدلة التي جاءت دالة على مشروعية قراءتها، ولأن من القواعد المقررة في الشريعة الخروج من الخلاف والأخذ بالاحتياط، فقراءة المأموم لها في الصلاة السرية والجهرية فيه براءة لذمته، وفيه الاحتياط، وفيه الخروج من خلاف من خالف في ذلك، وبالله التوفيق.
أحسنتم وثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسالة مسعود خلف الجنابي، أو يسأل عن الاتفاق بين الرجل والمرأة على الزواج دون ولي وعقد نكاح وشهود. والمرسلة عين ميم نون تسأل عن إمامة، أو المرسل عين ميم نون يسأل عن إمامة المصاب بالفلتات في الصلاة إلى آخره. وسند ضاوي العتيبي يسأل عن التسبيح بعد أداء الصلاة. ومحمود عبد الله من مديرية الجيزة أو الجزيرة بالسودان يسأل عن قراءة الفاتحة للمأموم. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا للشيخ عبد الله، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لكم وللمستمعين.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مرحبا بالشيخ عبد الله.
مرحبا بكم وبالمستمعين.
الشيخ عبد الله من العراق، من محافظة صلاح الدين ناحية الصبينية، وردتنا هذه الرسالة من مسعود خلف الحنابي أو الحنابي، يقول فيها: شاب وفتاة يحب بعضهما البعض حبا لا يستطيع الافتراق عن الآخر، يقول إلى آخره. يقول: كلم الشاب أهله من أجل زواجه من حبيبته، فذهب الأهل إلى أهل الفتاة من أجل خطبة الفتاة لولدهما، لكن أهل الفتاة رفضوا تزويج ابنتهم إلى هذا الشاب لأن ابن عمها يريدها زوجة له، وقد تمت موافقة والد خطيبته أو بالأحرى بنت عمه من غير أخذ من علم ابنته، وهكذا رجع أهل الشاب خائبين الأمل. وعندما علمت الفتاة بأن أباها قد رفض زواجها من حبيبها وأنه سيزوجها إلى ابن عمها الذي لا تحبه أو تكرهه، ذهبت إلى حبيبها وتزوج الاثنان من دون علم أهلهما، حتى من دون كتابة الكتاب أي على سنة الله ورسوله، وهرب الاثنان إلى خارج بلدهما في زواج زائف إلى آخره. الملاحظة أو
يقول بالرغم أن هذه المقدمة أو هو السؤال أو هذه المقدمة، أما السؤال فهو ما هو رد ديننا على هذا الزواج، هل هو حرام أو حلال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أولا ينبغي على أولياء أمور الفتيات أنه إذا جاءهم شخص راغب للفتاة والفتاة راغبة له ألا يردوه إلا إذا كان هناك مانع شرعي. ولهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه قال إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ثانيا أن ولي هذه المرأة قد أساء من حيث لا يشعر أو من كونه قاصدا، فقد منعها عمن ترغبه ويرغبها وألزمها في من لا ترغبه. ومن المعلوم أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أمر أن تستأذن البكر والثيب، وبين أن من الأدلة على موافقة البكر أن تسكت، فقال إذنها صماتها. وهذه البنت على حسب السؤال منعت منعا صريحا من زواجها على ابن عمها، وبينت لهم أنها راغبة هذا الشخص. ثالثا إقدام البنت والشاب على هذا الأمر محرم، وكل منهما عليه نصيبه من الإثم. رابعا أن الزواج على حسب التسمية المذكورة في السؤال ليس زواجا شرعيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وهذا نكاح خال من الولي ومن الشاهدين الشرعيين، مع وجود الولي. فالحاصل أن هذا العمل لا يجوز، وبالله التوفيق.
وردتنا رسالة من جمهورية مصر العربية، بعث بها المرسل أو المرسلة عين ميم نون، يقول السائل ما حكم الدين في إمامة رجل مصاب بمرض انفلات الريح للصلاة، وهل هذا الأمر جائز سواء بسواء كالمعافى أو هو مفضول أو به شبهة، وهل الأولى تركه؟
الجواب هذا الرجل إذا كان الانفلات الذي معه لا يستطيع منعه فهذا أمر خارج عن إرادته. ومن القواعد المقررة في الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة متقررة من أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة. ومن الأدلة على ذلك قوله جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ثانيا أن هذا الشخص لا يكون إماما إلا إذا لم يوجد من يصلح للإمامة غيره، فإذا وجد من يصلح للإمامة ولا يوجد فيه هذا المعنى الموجود في هذا الشخص فحينئذ يقدم في الإمامة، وبالله التوفيق.
الرسالة فيها سؤال آخر يقول مرسلها: هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تظهر أو تظهر بوجهها وكفيها فقط على كل من والد الزوج وأخيه وعمه وخاله فقط من الأقارب؟
الجواب: يجوز لها أن تظهر وجهها ويديها بالنسبة لوالد زوجها أو جده أو ابنه، وأما عم زوجها أو خاله أو أبناء عمه أو أبناء أخواله أو أبناء خاله أو غير ذلك فإنه لا يجوز لها، لأنهم أجانب منها، وبالله التوفيق.
هذه الرسالة وردتنا من مستمع يقول فيها في أعتقد عن إرث وما إرث، فهل نعرضها هنا أو نتركها ونطلب منه أن يراجع محكمة من المحاكم؟
إذا كان إنه بيسأل عن إرث،
نعم،
ويريد فتوى شرعية موقعة، بإمكانه إنه يرسل لدار الإفتاء ويأتيه، يرسل للشيخ عبد العزيز بن باز ويأتيه الجواب في البريد على حسب عنوانه.
نعم.
وإذا كانت مسألة فيها شيء من النزاع فبإمكانه أنه يرجع إلى محكمة بلده.
نعم. إذن هذه رسالة وردتنا من أحد السادة المستمعين يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سند ضاوي العتيبي مرسل هذه الرسالة، يقول: إنني أرى في بعض الأحاديث يقال فيها: من أدى الصلاة ثم قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة غفرت خطاياه، والحديث الآخر يقول: من أدى الصلاة ثم قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة غفرت خطاياه، فأرجو من فضلتكم عن الأحسن أي منهن ولكم الشكر.
الجواب: من الأمور التي جاءت في الشريعة أن تأتي صفات متعددة توسعة للناس في مجال التشريع، ومن ذلك هذه المسألة، فإذا سبح الشخص بعد انتهائه من الاستغفار والذكر بعد الصلاة، إذا سبح 33 وحمد الله 33 وكبره 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، أو قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، فالأول مشروع والثاني مشروع، فأيهما فعله فإنه يكون قد أتى بأمر مشروع، وبالله التوفيق.
بقي للمستمع سؤال آخر، لكن نظرا لضيق الوقت نرجئه لحلقة أخرى، لأنه يطلب الحديث عن صلاة الاستخارة ويطلبها بالتفصيل وماذا يقال فيها من أدعية إلى آخره، فنعد المستمع أن السؤال سيعرض في حلقة قادمة. من محمود عبيد الله أو عبد الله من مديرية الجزيرة بجمهورية السودان وردتنا هذه الرسالة، يقول أنه وجد حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناه أن من لم يقرأ في صلاته الفاتحة فإن صلاته خداج خداج. يقول هذا شيء طبيعي، فكلنا يقرأ الفاتحة في الصلاة بمفرده ومع الجماعة إذا كانت الصلاة سرية، لكن إذا كانت القراءة الفاتحة مطلوبة على هاتين، هل هي مقصورة على هاتين فقط، أم أنه يجب أن يقرأ المأموم الفاتحة بعد الإمام في الصلوات الجهرية إذا لم يسكت الإمام ليتيح له الفرصة لكي يقرأ وبادر الإمام بالفور في القراءة؟ يرجو أن توضحوا المسألة في ذلك وتكون على سبيل الاختصار أيضا.
الجواب: قراءة الفاتحة للمنفرد ليست محلا للكلام، وقراءة الفاتحة للإمام ليست محلا للكلام، وإنما الكلام في قراءة الفاتحة على المأموم. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، واختلافهم مبني على اختلاف فهمهم لما ورد من الأدلة في ذلك، فمنهم من يرى أن المأموم يقرأها مطلقا في الجهرية والسرية، ومنهم من يرى أنه يقرأها في السرية دون الجهرية، ومنهم من يرى أن الإمام يتحملها عنه سواء كان في السرية أو في الجهرية، ولكن الذي تجتمع فيه الأدلة هو أنه يقرأها في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية لعموم الأدلة التي جاءت دالة على مشروعية قراءتها، ولأن من القواعد المقررة في الشريعة الخروج من الخلاف والأخذ بالاحتياط، فقراءة المأموم لها في الصلاة السرية والجهرية فيه براءة لذمته، وفيه الاحتياط، وفيه الخروج من خلاف من خالف في ذلك، وبالله التوفيق.
أحسنتم وثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسالة مسعود خلف الجنابي أو يسأل عن الاتفاق بين الرجل والمرأة على الزواج دون ولي وعقد نكاح وشهود، والمرسلة عين ميم نون تسأل عن إمامة أو المرسل عين ميم نون يسأل عن إمامة المصاب بالفلتات في الصلاة إلى آخره. وسند ضاوي العتيبي يسأل عن التسبيح بعد أداء الصلاة. ومحمود عبد الله من مديرية الجيزة أو الجزيرة بالسودان يسأل عن قراءة الفاتحة للمأموم. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا للشيخ عبد الله وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لكم وللمستمعين.